وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، شرح صحيح الإمام مسلم، كتاب الإيمان، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي. وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذا الحديث عنون له الإمام النووي بما سمعتم: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبكائه شفقة عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما تلا الآية التي جاءت على لسان نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذه الآية التي تلي قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالبيت، البيت العتيق، أول ما وضع، وضع لإقامة التوحيد في الأرض، بناه الملائكة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم. ثم جاء إبراهيم فرفع قواعده بعدما اندرست، وكان معلم التوحيد الوحيد في الأرض. فالمشركون غيروا وجهة البيت وجعلوه مأوى الأصنام والإشراف بالله تبارك وتعالى. فعندما تلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عندما حدث الشرك، قال إبراهيم: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، أي من آمن بك ربا وإلها ووحد الله تبارك وتعالى حق توحيده فهو منسوب إلى إبراهيم بحكم الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من كفر وعصى ربه وقال فأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام، قال: فإنك غفور رحيم. يفهم من ختام الآية أن إبراهيم عليه السلام، الظاهر في معنى الآية يعني، أن إبراهيم يطلب العفو والرحمة والمغفرة لمن كفر. ده ظاهر الآية، ده ظاهر الآية، إنه قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فهل هذا هو المعنى المراد من الآية؟ وهل هذا الذي أراده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن يغفر الله لمن أشرك به سبحانه وتعالى وحاد عن منهج نبي الله إبراهيم؟ طبعا لا. طيب ما معنى الآية؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها: وليس في هذا أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى لا تجويز وقوع ذلك. يعني إيه؟ ليس ظاهر الآية أن إبراهيم يطلب الرحمة والمغفرة لمن أشرك، إنما المسألة كلها رد الأمر كله إلى مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، إذ الخلق خلقه والملك ملكه، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. لو أن الله عذب جميع أهل الأرض المؤمن والكافر لم يكن لهم بظالم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو أدخلهم الجنة فهو الحكم العدل جل في علاه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله يفعل ما يشاء من غير قيد أو شرط سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الذي أراده إبراهيم، أنك تفعل ما تشاء بمشيئتك، لا دخل لأحد في أمرك سبحانك سبحانه وتعالى. فقال حافظ ابن كثير: ليس في هذا أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى، لا تجويز وقوع ذلك، يعني لا تجويز وقوع المغفرة للمشرك، لأن الله عز وجل أخبر أن الذنب الذي لا يغفر، وأنه لو أحاط بالإنسان أحبط جميع عمله، والإشراك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآيتين في سورة النساء. فهذا هو المعنى الذي أراده إبراهيم، وهذا أيضا هو المعنى الذي أراده نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم، كان المقتضى سياق الآية فإنك، لكن الله قال فإنك أنت، لكن قال عيسى فإنك أنت العزيز الحكيم. لماذا ختم الله عز وجل هذه الآية بهذين الاسمين فإنك أنت العزيز الحكيم؟ قال أهل التفسير: ليس في قوله تعالى العزيز الحكيم تعريض بسؤال المغفرة، وإنما هو لإظهار قدرة الله سبحانه وتعالى المطلقة التي لا تحدها حدود. فمعنى عزيز أي لا يمتنع عليك ما تريد، ومعنى حكيم أي أنك حكيم في كل ما تفعل، تمام؟ وقال بعضهم أن عزيز بمعنى أنه قادر على الثواب، حكيم أي بمعنى لا يعاقب إلا عن حكمة وصواب. ولهذا قال الإمام الألوسي في روح المعاني، قال: إن ذكرهما أي ذكر العزيز الحكيم من باب الاحتراز، لأن ترك عقاب الجاني قد يكون عن عجز القدرة، عن عجز في القدرة. لأنه لو قال وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، قد يفهم أنه يغفر لهم لأنه مشرك يستحق العقوبة كده، وأنه الذنب الذي لا يغفر، فلو غفر له، يعني إنسان مثلا أنت في رب البيت مثلا أو في مصنعك أو عملك وضعت قيود معينة، ممكن تتجاوز عن أي مخالفة إلا مخالفة واحدة والعمال كلها عارفينها، فوقع أحد العمال في هذه المخالفة، فلو لم تعاقبه لربما تطرق إلى ذهن العمال أنك لم تعاقبه لضعفك وعدم قدرتك على إيقاع العقوبة، إنه أنت قلت قبل ذلك أن هذا هو الذنب الذي لا يغفر عندي ومن فعله سيعاقب لا محالة. فالله قال كما ومبين في كتابه أن الذنب الذي لا يغفر الإشراك، وهؤلاء أشركوا، قالوا أن عيسى وأمه إلهين من دون الله. فقال الله عز وجل، قال عيسى: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي أنك إن غفرت فعن عزة وقوة وقدرة لا عن ضعف، وأنت حكيم في كل ما تفعل، لا تفعل شيئا يشذ عن حكمة سامية. فلهذا قال إنك أنت العزيز الحكيم. فليس في قول إبراهيم عليه السلام ولا في قول عيسى عليه السلام طلب المغفرة لمن أشرك من أمتهم. فلما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذين الآيتين، ومعلوم أن النبي ظل ليلة بكاملها قام يصلي بهذه الآية ورددها طيلة الليل: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لما قرأ النبي هذين الآيتين جاش في صدره شفقته على أمته صلى الله عليه وسلم، فبكى من حرصه على أمته. ولذلك قال الإمام النووي: باب دعاء النبي لأمته وبكائه شفقة عليهم، كما يجيش في صدر الإنسان من الحنين والشوق وغير ذلك من معاني الرأفة والرحمة. فقال، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: أمتي أمتي، وسكت. والله أعلم ما يجيش في صدر نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، وربك أعلم به. قالها الرب تبارك وتعالى أم هي جملة اعتراضية من عبد الله بن عمرو بن العاص راوي الحديث؟ محتمل، وإن كان الأظهر أنها من قول الله، أن من قول الله تبارك وتعالى. تمام. وربك أعلم، أنه في حديث إذا قبض الله عز وجل ولد عبده المؤمن فيقول الله لجبريل أقبضتم صفيه وخليله من أهل الدنيا، وهو أعلم ماذا قال عبدي، وهو أعلم، يقول حملك واسترجع. تمام. فقال فسله ما يبكيه، والله عز وجل أعلم. فأتاه جبريل فسأله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال، يعني أراد أمته الرحمة لأمته والمكانة السامية التي لا يلانيها في أحد، لأن إبراهيم وكل الأمر إلى المشيئة، وكذلك عيسى عليه السلام وكل الأمر إلى المشيئة، لكن النبي جزم في الطلب بالرحمة لأمته. ولا يفهم أيضا من هذا أن النبي خالف أبيه وأخيه إبراهيم وعيسى عليهما الصلاة والسلام في أنهما وكل الأمر إلى المشيئة، والنبي طلب الرحمة لمن أشرف، لأن الآيتين ثيقة في بيان الفرق بين المؤمن والكافر، من تبعني فإنه مني ومن عصاني أي من كفر. وقال عيسى إن تعذبهم أي على إشرافهم وقولهم أني وأمي إلهين من دون الله، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالمسألة ثقت في مسألة الإيمان والكفر عند إبراهيم عليه السلام وعند عيسى عليه السلام. لا يفهم أن النبي طلب الرحمة لمن أشرك من أمته، وإنما المسألة دعاء النبي لأمته عندما تذكر حال أبيه وأخيه وتذكر ما قالاه في أمتهما، جاش في صدره من الحنين والشفقة والرحمة على الأمة ما يجيش في صدر الأم على ولدها ونحو ذلك من الرحمة، فطلب الرحمة لأمته على الإطلاق دون أن يطلب المغفرة لمن أشرك، لأنه يعلم كما هو مقرر أن المشرك لا مغفرة له. فقال إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ولذا قال الإمام الألوسي أيضا في روح المعاني، قال حديث مسلم، أي هذا الحديث الذي معنا، وما معه أي من الأحاديث التي في هذا المعنى، ليس فيه أكثر من أن ما ذكر أثار كامن شفقته على أمته، فدعا لهم بما دعا، وذلك لا يتوقف على أن في الآية تعريضا بسؤال المغفرة للكافر، هذا ليس مراد، إنما غاية الأمر أنه حرك كامن الشوق والشفقة والرحمة على الأمة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والمغفرة لأمته على العموم دون أن يطلب أو أن يعرض بسؤال المغفرة لمن أشرك من هذه الأمة. الإمام النووي قال في بيان فوائد الحديث، قال فيه من أنواع الفوائد: أولا بيان كمال الشفقة، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وطبعا هذا واضح من قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم وفي قراءة من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه، واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بأمورهم سواء في العاجل والآجل. قال النبي كما عند الحاكم بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود: ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار إلا قد نهيتكم عنه. الحديث فشاهد أن النبي كان يحمل هم أمته في العاجل أي في الدنيا، والآجل في الآخرة صلوات الله وسلامه عليه. ومن كمال شفقته كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه اختبأ الدعوة المتيقنة الإجابة لأمته في ساحة العرض على الله، وما دعا بها لنفسه عليه الصلاة والسلام، وهذا من إثار أمته على نفسه صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد الحديث أيضا استحباب رفع اليدين في الدعاء، النبي قال عندما قرأ فرفع يديه وقال أمتي أمتي. طبعا أحاديث رفع اليدين في الدعاء أحاديث متواترة كما قال غير واحد من أهل العلم بالحديث، والتواتر هنا تواتر معنوي، إن عندنا تواتر لفظي وتواتر معنوي. تواتر لفظي يعني يتواتر الحديث بلفظه، زي حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث ده تواتر، يعني ايه تواتر؟ يعني رواه جمع عن جمع يحيل العادة تواطؤهم على الكذب او اتفاقهم عليه، فيبلغ حدا كبيرا من الكثرة. الحديث من كذب عليه متعمدا رواه 102 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عجيب أمر هذا الحديث أنه لم يجتمع العشر المبشرون بالجنة في حديث إلا في هذا الحديث. العشر المبشرون بالجنة اجتمعوا من ضمن يعني عندنا 102 صحابي رأوا هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من ضمنهم العشر المبشرون بالجنة. وهذا هو الحديث الوحيد الذي اجتمع فيه العشر المبشرون بالجنة في رواية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث تواتر بهذا اللفظ: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في تواتر معنوي انه يتواتر جزئية واحدة من الحديث او الحديث بمعناه. احاديث رفع اليدين كل حديث منها مستقل، زي مثلا كان النبي في سفر فاراد ان يدعو فدع، جاءه رجل وقال ادعو الله لي، فدعا بوضوء فتوضأ ثم استقبل القبلة فدع. حديث كنا في غزوة بدر فعندما صف النبي الصفوف رفع عليه ودعا إلى آخره. فيستفاد من لأن كل حديث له قصة مستقلة، لكن القاسم المشترك في الأحاديث أن النبي كان إذا دعا رفع يديه. والإمام السيوطي له رسالة في جمع طرق أحاديث رفع اليدين، وهو من آداب الدعاء، يستحب لمن أراد أن يدعو أن يستقبل القبلة وأن يتوضأ وأن يرفع يديه وأن يقدم طلب التوبة والمغفرة والثناء على الله في دعاء، كما هو معلوم في آداب الدعاء، منها رفع اليدين. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث البشارة العظيمة لهذه الأمة بما وعدها الله عز وجل بقوله: سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذه بشارة عظيمة من رب العباد سبحانه وتعالى. ومنها أيضا بيان عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، لأن الله أنزل جبريل في الحال للنبي ليسأله ما تقول ثم يصعد لربه ثم ينزل بهذه البشارة. فهذا الاستجابة الفورية لبيان عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه تبارك وتعالى. وأيضا فيه بيان الحكمة من إرسال جبريل عليه السلام أنه إظهار لهذه المكانة عند ربه، ولهذا قال له ربه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعطيك عطاء يرضيك رضاء كاملا جل في علاه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.